9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. القوات البرية للجيش الإيراني تبدأ مناورات عسكرية واسعة شمال غرب إيران. قوات الأمن البحرينية تقمع تظاهرة لأبناء جزيرة السترة منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال. إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انطلقت مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب البلاد بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرت حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة. وقامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش باستطلاع المنطقة، وبعد إرسال الصور إلى مركز القيادة قام لواء الرد السريع 25 المحمول جوا بتنفيذ إنزال في منطقة المناورات. كما أطلقت وحدة المدفعية النار على مواقع وأهداف محددة، ونفذت الوحدات المدرعة عملية القوة الضاربة، فيما قامت المروحيات من طراز كوبرا بدعم ناري للوحدات العاملة. وأكد العميد كيومرس حيدري أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد بدقة نشاطات الكيان الصهيوني وإدخاله الإرهابيين على حدود شمال غرب إيران. للمزيد بشأن مناورات فاتح خيبر شمال غرب إيران نتابع التقرير التالي.
هكذا كانت انطلاقة مناورات فاتح خيبر للقوة البرية في الجيش الإيراني. نيران حملت معها رسالة واضحة مفادها مواجهة أي تهديد لإيران أو مصالحها في المنطقة. تم اختيار منطقة شمال غرب البلاد مسرحا لها لتكون هي الأخرى رسالة للجوار.
نحن نحترم حسن الجوار مع كل دول الجوار، ولكن لا نتحمل بأي شكل من الأشكال وجود عناصر إرهابية من الكيان الصهيوني أو داعش في المنطقة.
المناورات انطلقت بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرت حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبمشاركة مجموعة للطائرات المسيرة التي نفذت مسحا عاما لمنطقة العمليات لينفذ لواء الرد السريع عمليات محمولة جوا. كما قامت وحدة المدفعية بقصف تمهيدي لأهداف محددة مسبقا، وتزامنا مع القصف نفذت الوحدات المدرعة عمليات القوة الضاربة وحربا إلكترونية بدعم ناري من مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا في جميع مراحل المناورات. رسالة أخرى دبلوماسية حملتها تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن بلاده لن تتحمل أي أنشطة إسرائيلية تستهدف أمنها القومي، وستقوم باتخاذ أي إجراء لازم بهذا الصدد. عبد اللهيان ولدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير الأذربيجاني الجديد في طهران، رفض تحركات الكيان الإسرائيلي على الحدود الأذربيجانية الإيرانية، واصفا التصريحات الأخيرة الصادرة عن باكو بالمثيرة للأسف والاستغراب، معتبرا أن إجراء مناورات عسكرية من قبل الدول داخل أراضيها يندرج في إطار السيادة الوطنية.
قمعت قوات الأمن البحرينية تظاهرة لأبناء جزيرة السترة تنديدا بافتتاح السفارة الصهيونية في المنامة وزيارة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائر لبيد إلى البلاد. وردد المتظاهرون شعارات رافضة للتطبيع وسط اشتباكات مع قوات الأمن تخللها إطلاق نار وحرق إطارات. وافتتح لبيد الخميس رسمية سفارة الكيان الصهيوني في المنامة عاصمة البحرين في حفل جرى بحضور وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي أكد أن بلاده مصممة على إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. يذكر أن السفير البحريني لدى كيان الاحتلال تولى منصبه في وقت سابق من شهر أيلول سبتمبر المنصرم. حول التظاهرات الشعبية في البحرين رفضا لاستقبال السلطة لوزير الخارجية الصهيوني في المنامة وفتح سفارة للاحتلال في البلاد نتابع التقرير التالي.
اشتعلت شوارع البحرين بمظاهرات غاضبة تندد بزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد إلى المنامة في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي منذ إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة قبل عام. من قلب العاصمة البحرينية المنامة عبر المتظاهرون عن رفضهم كافة خطوات التطبيع والخيانة من قبل النظام البحريني مع الكيان الصهيوني، وأكدوا وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني. فيما واجهت قوات النظام البحريني التظاهرات الشعبية الغاضبة بالقمع، وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات الأمنية قمعت تظاهرة سلمية في منطقة سترة في انتهاك صريح لحرية التجمع السلمي. وفي أشكال أخرى من التعبير عن الرفض القاطع للتطبيع، أحرق متظاهرون علم الصهاينة فيما فرش العلم أمام مساجد البحرين ليداس تحت الأقدام. ورفض كبار العلماء في البحرين كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين، وأكدوا أن الشعوب العربية والإسلامية ترفض بشدة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، مشددين على أنه يجب على الأنظمة العربية ألا تصدم وجدان هذه الشعوب وألا تأتي بما يتنافى مع إرادتها. العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين سجلت احتجاجها بإصدار بيانات استنكار للزيارة وافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة، معتبرة هذا الفعل استفزازا لمشاعر البحرينيين.
أصيب 90 فلسطينيا بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية حسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني. ونجح ثوار بلدة بيتا في إسقاط وتحطيم طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في منطقة جبل صبيح. ومنذ الأحد الماضي تشهد مدينة القدس وضواحيها اشتباكات يومية، وذلك بعد استشهاد 5 شبان خلال حملة اعتقالات نفذها جيش الاحتلال في مدينة جنين وشمال غربي القدس. كما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وجميعهم أسرى محررين ومعتقلين سابقين لدى سلطات الاحتلال. تتواصل عملية تسوية أوضاع المسلحين في قرى وبلدات ريف درعا تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية. وأفادت التقارير الخبرية أن أكثر من 6,000 من المسلحين والمطلوبين في محافظة درعا خضعوا لتسوية الأوضاع التي جرت خلال شهر من بدء تنفيذ اتفاقات المصالحة، وسط تسهيلات كبيرة تقدم لهم بهدف عودتهم لحياتهم الطبيعية في المجتمع. وتسلمت الجهات الأمنية المئات من قطع السلاح وفقا لذات الاتفاقات الذي طرحتها الدولة السورية، تزامنا مع توسع نفوذ الجيش السوري في محافظة درعا لعودة المناطق المتوترة لكنف الدولة. حول التطورات في درعا وترحيب الأهالي بدخول الجيش السوري وتسوية أوضاع المسلحين، نتابع التقرير التالي.
أكثر من 6,000 من المسلحين والمطلوبين في محافظة درعا خضعوا لتسوية الأوضاع التي جرت خلال شهر من بدء تنفيذ اتفاقات المصالحة وسط تسهيلات كبيرة تقدم لهم بهدف عودتهم لحياتهم الطبيعية في المجتمع، لا سيما مع تسليم المئات من قطاع السلاح للجهات الأمنية وفقا لذات الاتفاقات التي طرحتها الدولة السورية، تزامنا مع توسع نفوذ الجيش السوري في محافظة درعا لعودة المناطق المتوترة لكنف الدولة.
هذا اتفاق يرفع الرأس، اتفاق الحمد لله عادة اللحمة الوطنية السورية الأصلية إلى وضعها الطبيعي، وإحنا نشكر قادتنا السياسية وعلى رأسهم سيادة الرئيس بشار الأسد. إحنا مبسوطين ومرتاحين لهالوضع، والحمد لله التسويات لكل العالم اللي معاه سلاح يسلمه واللي نظيف كمان يقولوا له أهلا وسهلا.
الحقيقة اتفاق يرفع الرأس حقيقة، ضم شمل الناس من بعضهم، رجع الألفة بين الناس من بعضهم، أعاد الأمن والأمان للمواطن.
الأمور بخير، احنا زمان بنقول إن شاء الله أنه بصير تسوية وبصير هالناس تصالح بعض البعض ونمشي بأمان واطمئنان إن شاء الله رب العالمين. والله يحفظنا الرئيس بشار الأسد،
الله يعطيك العافية ويجزيك الخير، يعني أمور لصالح البلد إن شاء الله ولصالح المواطن، بتعود علينا إن شاء الله بالأمان.
ترحيب شعبي كبير من وجهاء وأهالي حوران بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وإعادة تمركز الجيش السوري في أرياف المحافظة، أملاً ببدء مرحلة جديدة عنوانها الأمان والاستقرار وإعادة الإعمار.
أول شيء احنا بنرحب بجيشنا وبالقوات الأمنية والجهات كلياتها، وإن شاء الله الأمور بخير، والتسوية هاي راح ترسي معالم الأمن والأمان، وتستتب الأمور إن شاء الله ببلدنا. المزارع يطلع حقله، والطالب يطلع مدرسته، والموظف يطلع على منطقة اللي موظف فيها، وإن شاء الله الأمور بخير، والتسوية إن شاء الله تكون تسوية خير لكل الناس.
فتنا على القرية مع الوجهاء واستقبلونا استقبال رائع جدا ومشكورين. قام الجيش بتمشيط المنطقة بالكامل، والحمد لله رب العالمين الأمور جيدة، ما في أي إعاقة بالمنطقة هنا.
تتواصل جهود الدولة السورية وتسابق الزمن لإعادة سلطة القانون في مناطق عاشت لسنوات في عهد فوضى السلاح والاغتيالات والاعتداءات.
أكد رئيس تحالف العقد الوطني في العراق أن المرجعية الدينية العليا أعادت الرأي والقرار إلى الشعب من خلال الانتخابات المبكرة. وقال فالح الفياض أن المرجعية الدينية العليا أكدت في بيانها على الكفوء والنزيه الذي يحفظ لهذا البلد قيمه واعتباراته، مضيفا أننا بحاجة إلى إعادة البنية الوطنية للعراق والتي تعرضت إلى تمزق بفعل الحرب الطائفية والفتنة وتدخلات الخارجية. الفياض لفت إلى أن بعض الشخصيات المنحرفة طلعت علينا بفكرة التطبيع مع إسرائيل بحجة إيجاد الحلول لمشاكل العراق، متسائلا كيف يمكن للمطبعين أن يتصوروا بأن المنجي هو من اغتصب الأرض والعرض. استشهد وأصيب 16 مواطنا يمنيا بنيران القوات السعودية التي استهدفت المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وأفادت مصادر يمنية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة 11 آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقة بمديرية منبه الحدودية. يشار إلى أن القوات السعودية تستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي في ظل صمت دولي وأمم مطبق. إلى ذلك حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن ملايين اليمنيين في الأقسام الجنوبية من البلاد باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء جراء تدهور العملة المحلية. أصدرت رئاسة مجلس النواب التونسي بياناً دعت فيه إلى اعتبار مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، محملة الرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن إغلاق المجلس داعية النواب لاستئناف عملهم. وجددت رئاسة البرلمان التونسي موقفها الرافض للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ومنها تجميد مجلس النواب، واعتبرتها باطلة. وقالت رئاسة المجلس إنها تعتبر إجراءات سعيد تعطيلاً فعلياً للدستور التونسي وسطواً على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعاً مخيفاً لكل السلطات في يد فرد واحد. ودعا البيان الرئيس إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني. اختتم وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين مشاورتهما في الرباط دون الإعلان عن إنهاء الخلاف بشأن الانتخابات البرلمانية. وقد دعا البيان الختامي للقاء التشاوري الليبي المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل على أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأضاف البيان أن اللقاء جرى في ظروف ودية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد. وقبل اختتام المفاوضات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات، أجرى الوفدان مباحثات مباشرة في اليوم الأول من اللقاء التشاوري بالعاصمة المغربية الرباط. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القوات البرية للجيش الإيراني تبدأ مناورات عسكرية واسعة شمال غرب إيران. قوات الأمن البحرينية تقمع تظاهرة لأبناء جزيرة السترة منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال. إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد اللقاء بكم يأتيكم برنامج ظل الشيطان وعلى مدى 25 دقيقة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. عند 11:13 يأتيكم إعادة برنامج بحرين الصمود. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:48. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:54. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:02. يليه ثورة الحسين عليه السلام. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:29. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الحسين سفينة النجاة. لآلئ ودرر يأتيكم في الساعة 12:46. نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماماً. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لكم، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا.
ومحور لقاء اليوم مكيدة بيع القبة الحديدية للسعودية، تابعونا.
مستمعينا الكرام، أفاد موقع بريكينج ديفنس الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية نقلا عن مصادر بأن السعودية تواصلت مع تل أبيب بشأن إمكانية شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع. وأشار بريكينج ديفنس إلى أن ذلك يأتي في وقت تمت فيه إزالة الأنظمة الصاروخية الأمريكية التي تعتمد عليها السعودية منذ فترة طويلة. وفي تقرير نقلته وكالة أسوشيتد بريس عن مصادرها، فقد ذكرت أن بطاريات ثاد وباتريوت الأمريكية قد أزيلت بهدوء من قاعدة الأمير سلطان الجوية الواقعة خارج الرياض. وأوضح بريكينج ديفنس أنه بالرغم من أن انسحاب أصول الدفاع الجوي من المنطقة كان متوقعا لعدة أشهر، إلا أنه لم يتضح بالضبط متى ستتجه هذه الأصول الأمريكية إلى مكان آخر.
نعم أعزائي الكرام، يرى العديد من المراقبين السياسيين أن خلف كواليس صفقة القبة الحديدية بين السعودية والكيان الإسرائيلي نسخة جديدة من الاستحلاب الأمريكي لحكام الرياض. ويؤكد هؤلاء أنه يجب اعتبار عرض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للرياض سيناريو سياسيا واقتصاديا مركبا خططت له الولايات المتحدة الأمريكية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني. فقبل مدة أعلنت مصادر إعلامية وسياسية أمريكية إخراج بطاريات باتريوت وتاد من الأراضي السعودية، مما أثار ذلك ردود فعل متباينة عديدة في الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية. وشجب بعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين السعوديين هذا الإجراء الأمريكي، وطالب الرئيس السابق لجهاز المخابرات السعودي بعدم خروج منظومة الدفاع الجوي الأمريكية من السعودية، مما اضطرت الرياض للإعلان أنها تسعى لشراء منظومة القبة الحديدية من الكيان الإسرائيلي واستبدال المنظومات الأمريكية مكانها. وهذا يعزز الاعتقاد أن وراء هذه الصفقة سيناريو أمريكيا وإسرائيليا مشتركا ينطوي على أهداف اقتصادية وسياسية في ذات الوقت.
أجل مستمعينا الكرام، لقد سحب الأمريكيون أنظمتهم الدفاعية من السعودية في وقت تتواصل فيه الهجمات الصاروخية اليمنية على أهداف في العمق السعودي، ردا على تواصل العدوان الدموي السعودي الغادر على الأهداف المدنية والبنى التحتية في اليمن. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تقلل من التزاماتها العسكرية تجاه السعوديين، ولكن من ناحية أخرى أظهر هذا الإجراء الأمريكي أن فريق بايدن يريد فرض تكاليف وأعباء اقتصادية وسياسية على الجانب السعودي. يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تترك الرياض وحيدة في مواجهة قوات الجيش واللجان الشعبية والثورية اليمنية وفي طليعتها حركة أنصار الله. ولهذا السبب يرى السعوديون أن ليس أمامهم خيار سوى اللجوء إلى الكيان الإسرائيلي.
نعم أعزائي الكرام، وفي السنوات الأخيرة مع تصاعد هجمات حركات المقاومة الفلسطينية رأينا أن هذه المنظومة لم تكن قادرة على مواجهة مئات الصواريخ التي أطلقتها قوى المقاومة في غزة. طيب أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز في لقائكم هذا من برنامج ظل الشيطان، وهو الدكتور أمين حطيط الخبير بالشؤون الاستراتيجية من لبنان. بداية السلام عليكم دكتور أمين حطيط، يعني ما هي حقيقة صفقة القبة الحديدية الإسرائيلية للسعودية؟ تفضل.
السعودية كانت تعول على القبة الفولاذية التي تؤمنها صواريخ الباتريوت التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية منذ أن بدأ العدوان السعودي على اليمن. لكن بشكل مفاجئ اتخذ بايدن قرارا بسحب صواريخ الباتريوت في سياق استراتيجيته الجديدة القاضية بضمور الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط والانزياح إلى منطقة الشرق الأوسط لاحتواء الصين. هنا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالإيحاء للسعودية بأن بإمكانها الحصول على منظومة صواريخ مضادة للصواريخ من إسرائيل، أسوة بما تمتلكه إسرائيل من قبة فولاذية اعتمدتها منذ 10 سنوات وحتى الآن. لذلك قامت السعودية حتى الآن بالاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوفير هذه المنظومة من الصواريخ المضادة للصواريخ أو المضادة للجوي. وحتى اللحظة لم تبرم الاتفاقية كما يبدو، ولكنها تقدمت في المفاوضات إلى درجة بات إن كان القول بأن السعودية ستشتري منظومة التواريخ الإسرائيلية أمرا ممكنا في الأشهر المقبلة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب دكتور، يعني يعتقد البعض أن قضية إخراج منظومات الباتريوت وتاد الأمريكية من السعودية وبيع إسرائيل لمنظومة القبة الحديدية سيناريو إسرائيلي أمريكي مشترك تكمن وراءه أهداف اقتصادية وسياسية، هل تتفق دكتور مع هذا الرأي ولماذا؟
أنا أعتقد أن الانسحاب الأمريكي من السعودية هو الذي خلق البيئة التي تسعى السعودية للبحث عن منظومة دفاع جوي، والإيحاء الأمريكي بالتوجه نحو إسرائيل أيضا ساهم في ذلك. ولذلك أنا أعتقد أن المسألة حبكت بتعاون إسرائيلي أمريكي واستدراج للسعودية، والسعودية وقعت في الفخ الذي نصب لها.
إذن دكتور، رغم الفشل الواضح والفاضح لمنظومة القبة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية لا سيما في حرب سيف القدس، لماذا توافق السعودية على تنفيذ هذه الصفقة برأيكم؟
السعودية أصلا تشتري السلاح ولا تستعمله أو لا تحسن استعماله، سواء كان السلاح فاعلا أو غير فاعل النتيجة هي نفسها، والكل يعلم أن السعودية زجت في حرب اليمن أفضل أنواع الأسلحة في العالم، ولكنها لم تحصد من هذا العدوان إلا الهزيمة النكراء. وعلى هذا الأساس نحن لا نتوقف كثيرا عند الخيارات السعودية طالما أن النتيجة هي ذاتها، سواء امتلكت سلاحا فاعلا أو سلاحا فاشلا، مع العلم أن القبة الفولاذية الإسرائيلية ثبت فشلها وعجزها في مواجهة صواريخ المقاومة، حيث أن فعاليتها لم تتجاوز 25%، بينما فعالية منظومات الدفاع الجوي الأخرى الإيرانية أو الروسية أو سواها تتجاوز 75-80%، وشتان ما بين هذا وذاك.
نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه محور مكيدة بيع القبة الحديدية للسعودية، تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، نقل موقع بريكينج ديفنز عن مصادر إسرائيلية قولها إن السعودية تدرس الآن بجدية بدائلها ومن بينها الصين وروسيا وإسرائيل في خطوة كانت تبدو مستحيلة قبل بضع سنوات. لا يمكن لمنظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية أن تجلب الأمن للمملكة العربية السعودية، ويبدو أن السعوديين يحاولون أن يلعبوا دورا ودائما يختلقون مناورة نفسية وسياسية ضد الولايات المتحدة.
نعم أعزائي الكرام، ويبدو لبعض المراقبين أن المملكة العربية السعودية في وضع تبحث من خلاله عن خطة خاصة وبديلة للتخلص من الوضع الحالي، وقد يحذر السعوديون الولايات المتحدة صراحة من أنهم يبحثون عن بديل آمن لأنظمتهم الدفاعية. وحتى الآن أرسلت السعودية رسائل إلى الصينيين بشأن شراء الأسلحة وأنظمة الدفاع، لكن في المقابل أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة تسعيان لتحقيق مكاسب اقتصادية كلية من الرياض من خلال هذا السيناريو، وإذا لم تنفذ الرياض ذلك لا شك أنها ستواجه مشاكل كثيرة في ظل تهديدها بقضية الضلوع السعودي في هجمات 11 سبتمبر وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
مستمعينا الكرام، يعتقد الكثيرون أن عرض شراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلية يمكن أن يكون خطوة نحو تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني، رغم أن المؤشرات تشير بوضوح إلى وجود بواعث وغايات اقتصادية أكثر منها سياسية. إذا تم إبرام صفقة القبة الحديدية بين تل أبيب والرياض، فإن السعودية ستعمل بلا شك على تعزيز علاقاتها السرية مع الصهاينة. ولكن فيما يتعلق بتطبيع العلاقات، أما بخصوص مسألة التطبيع فما زالت الرياض على مسافة عما كانت تطالب به إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب. من ناحية أخرى، يعتقد العديد من المراقبين الدوليين أن مثل هذه الصفقة قد تعني منح أتاوة للإسرائيليين لتحديث نظامهم التسليحي.
مستمعي الكرام، ثمت مؤشرات على أن الأمريكيين ومن خلال إزالة أنظمتهم الدفاعية جعل السعودية أقرب إلى الكيان الإسرائيلي، وبدافعهم لمئات الملايين من الدولارات يساعدون في تحديث الهيكل التسليحي الإسرائيلي، وفي المقام الثاني تأمين نصف أمنهم. وعليه فإن هذه الصفقة التي خطط لها الشيطان الأمريكي خداع سياسي بمضمون أمني. والآن أعزائي الكرام، نستقبل ضيفنا العزيز الآخر الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. بداية أرحب بك أستاذ طلال في لقاء ظل الشيطان. وهل تعتقد أن بإمكان الرياض البحث عن بدائل لمنظومات الباتريوت وتاد الأمريكية ومنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية من خلال دول أخرى كالصين وروسيا؟ ولماذا تلوح السعودية بنيتها في اللجوء إلى دول أخرى؟
يعني أنا أتصور أن القبة الحديدية بما أنتجته في إطار معارك التصدي لصواريخ المقاومة أثبتت يعني فشل هذه المنظومة التي تغنت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي وتغنت بها يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وعجزت عن توفير الأمن وتوفير الأمان. ولهذا أي علاقات مع دولة الاحتلال أيا كان طابعها اقتصادي أو عسكري قيمتها الرئيسية هي تشجيع للاحتلال ولبضاعة هذا الاحتلال وللمنظومة الأمنية للاحتلال، لأنه عائدها سيعود على المؤسسة العسكرية التي تقتل بها أبناء شعبنا الفلسطيني. ولهذا ندعو الجميع إلى عدم الإقدام على أي خطوات من شأنها أن تشجع الاحتلال للاستمرار بإنتاج أدوات عسكرية يقتل بها شعبنا الفلسطيني. وأنا أعتقد أن العلاقة مع دول غير إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يعمق أزمة هذه الدول الرأسمالية والإمبريالية، وبالتالي يوقف تهديداتها لأبناء شعبنا الفلسطيني ولأبناء أمتنا العربية والإسلامية في المنطقة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
طيب أستاذ طلال، يعني هل تعتقد أن صفقة القبة الحديدية هي خطوة باتجاه التطبيع بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي؟ وإلى أين وصل مشروع التطبيع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة، لا سيما خروج القوات الأمريكية من أفغانستان وأيضا خروجها القريب من العراق وسوريا؟
على الدول العربية أن تدرك جيدا أن أي علاقة مع دولة الاحتلال لم تعود عليها بفائدة. المستفيد الأول هو الاحتلال، ليبقى يهدد كل استقرار المنطقة الشرق الأوسط. وعلى الجميع أن يحدوا حدو الدول العربية والدول الإقليمية التي لا زالت متمسكة باعتبار إسرائيل عدو وعدم استقرار في المنطقة، وهي الداعم للإرهاب الحقيقي في المنطقة. وهم من يعتقد أن هذه العلاقة مع دولة الكيان أيا كان طابعها اقتصادي أو تجاري أو عسكري هي مرفوض جملة وتفصيلا من أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا وظيفة لها سوى فتح الطريق أمام بعض الدول للتغطي بهذه الخطوات لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونأخذ تجربة الدولة العراقية التي اتخذت موقفا رافضا لعملية التطبيع بعكس المؤتمر الذي عقد في أربيل، وحسن كمؤسسة رسمية عندما طالبت بتقديم هؤلاء المؤتمرين إلى القضاء. ولهذا الدول العربية التي لها مبادرة عام 2002 عندما تقيم علاقة مع الاحتلال أيا كان طبعها اكشراء معدات عسكرية أو غيره، تضرب بعرض الحائط هذه المبادرة التي قدمتها والتي تطالب عدم إقامة أي علاقة مع إسرائيل من الدول العربية إلا بعد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
مستمعينا الأفاضل، ختاما هناك نقطة أخرى، وهي أن الأسلحة المنتجة في الولايات المتحدة أغلى بكثير من الأسلحة الإسرائيلية، ولهذا السبب ربما تتحسب الرياض لنفقاتها العسكرية، لكن بشكل عام تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة هي فشل عسكري وأمني للسعودية.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه مكيدة بيع القبة الحديدية للسعودية.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
كيف نستفيد من نهضة الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين عليه السلام. فأهلا وسهلا بكم في رحاب الإمام الحسين وفي فضاء كلماته وأحاديثه الممتعة وفي أجواء أدبه الرائع وفي مناخ الأدب الحسيني، نعيش لحظات ونتمتع بربيع نسائمه العذبة. الحسين ثار الله، يا ثار الله، يا كلمة الدم، يا حروفا من نور، يا موسم الحزن، يا دموع السنين، يا حكاية الزمن، أنت ريحانة الرسول وفخر الزهراء وحكمة علي ونسمة الملائكة، أنت دفء الشمس في رياح الشتاء، يا دما عشقته الشهادة، يا رفيق الثوار على درب الحق، يا قائد الأبات إلى عز الموت، يا ملهم الثوار آيات البطولة، يا أبا عبد الله الحسين، يا سليل النبوات وسبطها، اسمك زين شرادق العرش، وأنت فرج الجنة وسيد شبابها، يا إمام الثوار، رميت بدمك إلى السماء فلونت الشفق، ومنذ أن رميت دمك ولدت لأول مرة حمرة الأفق. كربلاء ولدها الكون مرة، وولدها الحسين أكثر من مرة، أعطاها عمرا جديدا خالدا، لا يمر يوم من العام إلا وتقام عاشوراء، وتروى قصة كربلاء، تتلى روايتها في مئات المدن وآلاف القرى، وتعيش كربلاء في الوجدان الشعبي وفي ضمير الشعوب والمجتمعات. ربما تتلى قصة كربلاء في قصر عظيم أو في بيت متواضع أو في مسجد أو حسينية أو ساحة عامة وحتى في الطريق في قلوب المحبين. في البلاد العربية وفي سائر أطراف العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه تقام مجالس الإمام الحسين لتدعو الناس للعودة إلى الإسلام، العودة إلى أحضان الدين الحنيف الذي يجمع الأمم والشعوب. فالحسين هو القرآن الناطق، وكما يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول الحسين: أيها المؤمنون اتحدوا، أيها المسلمون تمسكوا بدينكم، اتبعوا الحق. عندما نسمع كلمات الحسين من خطب وحكم ورسائل وأدعية، فكأننا نقرأ نهج البلاغة، ونذكر أن جده هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مدينة العلم، وأباه أمير المؤمنين بابها، والحسين فتح الباب وولج إلى رحاب مدينة العلم، وجنى ما شاء وخرج مثقلا بالفصاحة والبلاغة. لو تصفحنا الأدب من شعر ونثر الذي قيل في الحسين وعاشوراء وكربلاء، وهو أدب جم زاخر بالجواهر واللآلئ في محيط عظيم، لوجدنا فيه تصويرا للحياة العامة والخاصة من سياسة ودين واجتماع وتأمل. وقد حاول الشعراء الإجادة في العمل الملحمي، وظهرت قصائد هي قمة الأدب العربي في رثاء الحسين عليه السلام، قصائد تضاهي الآداب العالمية بما فيها من تصوير رائع لبطولة الحسين وشجاعته الفذة وصبره الجميل. الحسين بن علي بن أبي طالب له ولادتان، روحية في عالم السماء وجسدية في عالم الأرض. ويوم قتل الحسين كان القتل له ولادة جديدة، إذ تعاطفت معه الطبيعة، وما من ذرة في الكون ولا مجرة في الفضاء ولا شمس ولا قمر يسبح في محيط الكون إلا شعر بالحزن على الحسين، إذ ظهر شعاع الشمس باهتا 40 صباحا، وسكبت الطبيعة قطرات من دم الحسين في الشفق، فظهر لونه أحمر قانيا. كما قال دابل الخزاعي: رزايا رتنا خضرة الأفق حمرة، وردت أجاجا طعم كل فراتي. توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفيت فيهم قبل يوم وفاتي. الحسين إنسان ولدته النبوة جسدا وولدته السماء روحا. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كيف نستفيد من ثورة الحسين عليه السلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
حسين وحسينا غريب وغريبة، شهيد وشهيدة.
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 دار الحديث بلا سمر وتحدث الشعر، شطي الفرات بيا زمن موصوف بالشعر مصرع أبو الفضل الشغم رمز الأصالة والكرم مني اللي ينعهب ألم لتلكاتيبة فصل بعد عن الكفن منا صبر خاف فوق الجبين الله أكبر بالدماء خاف صبرك يا عباس البطل عند الحروب مثل الجبل صبرك وتاريخك عمل وسط الحريبة دار الحديث بلا ثمر وتحدث الشعر شط الفرات بيا زمان موصوفة بالشعر مصرع أبو الفضل الشغل رمز الأصالة والكرم من اللي ينعاه بألم ليت الكتيبة فصل بعد عن الجفن منا الصبر قام فوق الجبين الله أكبر بالدماء خاف صبرك يا عباس البطل عند الحروب مثل الجبل صبرك وتاريخك عمل وسط الحريبة ما سلاها زينب تشوفه ودع عنها قاصدي احتوفه قالت يا خويا بالعجل هذه القربة عبد الله طفلي بالضمى حالته صعبة قالت يا خويا بالعجل هذه القربة عبد الله طفلي بالضمى حالته صعبة بالترايب ذابت امتولة شنهو ذنبا غارت عيوننا ضيعت فر مني الدمع بلل التربة انهض يا عباس البطل خفف الغربة شد الإتام وقال يا حسين يا ليث المعمعة برقي خلني اشيله وطب المشرعة ما اقدر اسمح النساوين تصيح مروعة والرباب تصيح طفل من العطش حاله فضي الرجل قوم بعزيمة وعزز موقفه در عليهم بالشدايد وزينب توصفه خويا عباس المنايا تهابة وتعرفه لكن شلون الجدل جسمه على الرمضة